الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات، ننزل فيه على ضيافة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، نتحاور معه في ذكرياته ونتجاذب معه أطراف الحديث حول هذه الذكريات المتصلة بحياته الدعوية وبلقاءاته مع إخوانه المشايخ والعلماء. فنرحب بداية بشيخنا الفاضل. السلام عليكم شيخنا. ازاي حضرتك؟ بارك الله فيك. في الحقيقة نريد أن نتكلم اليوم على ذكريات الشيخ أحمد فريد في لقاءاته مع إخوانه المشايخ والعلماء والدعاة الذين عاصرهم والتقى بهم أو كان له ذكرى معهم. فنتكلم نريد أن نتكلم عن الشيخ صالح آل الشيخ، وهل هناك بعض الذكريات التي كانت مع الشيخ، ويعني متى التقيت به وكيف كان ذلك؟ تفضل الشيخ.
الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل حديثنا في الذكريات، ونخص هذه الحلقة بالكلام عن المشايخ. يعني أن احنا يعني كان معظم الحلقات السابقة نتكلم عن حياة الشخصية وتجربة الجيش، فإحنا النهاردة إن شاء الله نتكلم عن ذكريات مع المشايخ. فبداية مع الشيخ صالح آل الشيخ، كان بداية لقائي مع فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي الآن، وطبعا يعني خلاصة يعني هذه الشجرة المباركة شجرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
فقال الشيخ يعني ينتسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالتقيت به منذ أكثر من 20 في رحلتي إلى أمريكا لحضور مؤتمر كتاب السنة، كان في ولاية ميزوري في أمريكا، وكان معي الشيخ خالد الشيخ محمد بن إسماعيل، فالتقينا بالشيخ صالح، وكان مع الشيخ صالح بن حميد وبعض المشايخ السعوديين. في الواقع نشأت علاقة يعني الحمد لله طيبة منذ البداية، وكان في نوع من يعني التآلف يعني عجيب. فكنت أنا يعني كلفت من جهة القائمين على المؤتمر بإعطاء تذكرة بعد الصلوات غير المحاضرة اللي أعطيتها في المؤتمر، فكنت أتكلم عن حديث ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فكان الشيخ محمد بن إسماعيل جالس جنب الشيخ صالح آل الشيخ، فبيقول الشيخ كان مبسوط جدا وقعد يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني هو عجبه يبدو أن إيه، إن احنا بندي التوحيد مع رقائق، يعني هو
طريق التناول
يعني أن الإيه ما يديش التوحيد جاف كده، يعني
مسائل فقط، يعني
ان التوحيد رقائق، القلوب تصلح بالتوحيد وترقي بالتوحيد بل لا يمكن ان تصلح الا بالتوحيد. يعني السموات والارض لو كان كما ان السموات والارض لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، فبذلك قلوب العباد. بعد ذلك انا اعطيت محاضرتي في يعني في المؤتمر، وفي طريق العوده كان بقدر الله كنا في طائرة واحدة، وهو جاء تقريبا لحد القاهرة، وبعدين ينكمل رحلة من القاهرة إلى الرياض، فجلس ساب مكانه وجاء جلس جنبي فترة، وسألنا عن الكتب اللي وفرت إليها فأخبرته، وسألت سؤال يعني قلت له لماذا يعني المعروف والمنقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه كان يعذر بالجهل.
نعم.
والان تاتي الفتاوى من ديار السعوديه بعدم العذر بالجهل.
نعم.
فقال لي يعني الذي اعلمه يعني انه في بدايه الدعوه دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني كانوا يعذرون بالجهل. ولما اقيمت الحجه على سائر اهل الجزيره واستفاض علم التوحيد صاروا لا يعذرون. فقلت له بأن الأمر يختلف يعني كأن أمور التوحيد صارت من العلم معلومة من الدين بالضرورة يعني. وفعلا ده واقع يعني، بيروح السعودية يسأل أي واحد يعني لو بواب عمارة، لو واحد حتى شحات في الطريق وقال له يعني النذر غير الله والذبح غير إيه، يقول كفر يعني. استفاض العلم التوحيد يعني في الجزيرة، ولعل هذا السبب إن هم صاروا لا يعذرون. ولكن الواقع وكل واحد في وسط يختلف، فكثير ممن ينتسبون يعني إلى العلم كما هو الآن يعني شيخ الأزهر والمفتي وكثير من شيوخ الأزهر يعني يروجون للمشاهد والمقابر ودعاء غير الله والنذر غير الله، ولو فكر الصوفية فهو سكت قال هذا الذي أعلمه يعني. فتكون واقع مختلف يعني في مصر غير السعودية، السعودية استفاض العلم بالتوحيد، ولكن في مصر واقع مختلف تماما يعني.
ما تقرئوا شيخ مع تقدير قضية العذر بالجهل، وإن العذر بالجهل دي قضية أساسية لمنظركم به ومن بلغ يعني القضية متأصلة عند الشيخ.
نعم الشيخ، وهو كان جوابه إن في عذر بالجهل ولكن هو قال في السعودية لا يعذرون لأن فعلا استفاض العلم بالتوحيد في وده واقع كما بينا،
زي انتشار العلم مثلا بوجوب الصلاة.
نعم
خلاص القضية منتشرة بين القاصي والداني
والصغير، محدش يجهل وجوب الصلاة.
فمحدش يقول أنا الصلاة مش فرض، احنا فاهمين ان الأصل انتشر عنها يعني.
برضو في نفس الرحلة كان نزلنا في باريس صلينا الفجر، فهو بذكاء شديد، هو الذكاء يعني في عينيه يعني، وده واضح يعني في عمله حتى في وزارة الأوقاف يعني، عمل طفرة في الوزارة وطبع كتب كثيرة ومشاريع خيرية كثيرة جدا يعني كأن يعني الوزارات التي قبلها لو جمع كل أعمالها لا تسوي عمل الشيخ يعني. فنزلنا كان في وقت صلاة الفجر، فهو نظر إلى الأفق فحب يعرف اتجاه القبلة. أنا طبعا في باريس من يقول لك القبلة ما يعرفه الحتة الثانية يعني. فالمهم بص لل حب يحدد جهة الشروق، فنظر لجهة لقى فيها كانت الشمس توشك أن تطلع يعني، فنظر لأضواء مكان يعني في الأفق وقال إن هذا المشرق يعني، المشرق هذا الاتجاه، وحدد على أساسه. طبعا فرنسا فوق بالنسبة للسعودية، فحدد اتجاه القبلة وصلى بها الفجر كان هو الإمام يعني. أيضا حصل لقاء آخر أو أكثر من لقاء في السعودية في رحلة من رحلات العمرة، كان نحدد مع بعض إخواننا في الإسكندرية لقاء بحيث أن احنا نلتقي به في الحرم، وأنا ذكر لي المكان ولم أهتد إليه يعني لقدر يعني ما قدرتش أوصل للمكان، فهو الإخوة راحوا قابلوا الشيخ وقال لهم فين الشيخ أحمد فريد، فقالوا له يبدو أنه ما قدرش يجي أو ما وفقش
الوصول، تعرفش المكان
فهو قال أبلغوه على لساني أني أحبه في الله يعني حبا شديدا جدا جدا. فالهم بلغوني رسالة، فقلت كويس أنا إيه ما رحتش يعني عشان وصلتني هذه الكلمات الطيبة. أيضا كان في لقاء آخر في كان نزل في المجمع السكني وعزم برضو الإخوة ودعاني ومن أدبه يعني نزل معايا في الأسانسير لحد تحت في الفندق وطلع يعني واحد مرة ثانية.
يعني تكررت اللقاءات بينك وبين الشيخ أكثر من مرة وحصل، ما زال الود متصل يعني
بالحمد لله يعني، وكان في الهدايا بيننا والكتب، وحتى هو مرة سئل يعني عن أفضل كتاب في التوحيد فقال كتاب الثمرات الزكية لأخونا أحمد فريد يعني.
صلى الله خير،
فهو ده الكتاب اللي بندرسه في يعني في قناة الحكمة يعني
برنامج عقيدتنا. طيب الشيخ صالح، أنا الشيخ يبقى حيجرون الكلام إلى الشيخ صالح حميد. يعني برضو إيه نريد أن نتكلم عن شيء عن طرف من ذكريات خبيرتكم مع الشيخ.
هو طبعا يعني من فوائد هذه الذكريات مع العلماء والصالحين أن بتتنزل الرحمات يعني، فكلاهما يعني من العلماء اللي لهم قبول في الأمة ولهم محبة وهم على أدب وعلى تواضع جم يعني جدا يعني. الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم وكان رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مدة قريبة، التقينا به أيضا في نفس الرحلة في مؤتمر كتاب السنة من 20 سنة تقريبا، وبعد ما أعطيت المحاضرة بتاعتي في المؤتمر فجاء الشيخ سلم علي وقال لي أنا بحبك في الله ومتنسنيش معك من الدعاء، ونشأت الحمد لله علاقة طيبة بيننا وكنت بزور مروح عمره أحيانا، يعني كنت أزوره في استراحاتي في الحرم جنب باب العمره كده، ما عرفش تغير مكانه لا، فكنت بزور، كان يستقبلني ويجلسني إلى جواره وفي المجلس بتاعه في الاستراحة، ويعطينا بعض الكتب وإحنا نأخذ لبعض الهدايا. وكنت إذا طلبت منه شفاعة وعمل تزكية لبعض إخواننا يعني ما كان يتردد، وكان يوصل لي السلام يعني بعض إخواننا الذين يعتمرون أو يقابلون في الحج أو العمرة. مما استفدت من الشيخ حفظه الله ونفع به، كان سأله سائل مرة وأنا جالس يعني إلى جواري، يعني قال له إن في أب يريد أن يكتب لابنه جزء من الدكان أو قطع من الأرض مقابل العمل، إنه كان يعمل معه. يعني زي في الأسر في الحين عندنا بتجد ناس مثلا بيخشوا في سكة التعليم، وفي بعض الأولاد بيبقون مع والدهم في الخدمة الأرض مثلا. فهو الشيخ أفتى قال إذا كان على سبيل المقابلة لجهد بذله، يكون هو له أثر في نماء الدكان أو في اتساع قطعة الأرض مثلا، كان عندهم 10 فدادين وهو اشتغل مع أبيه فصاروا أكثر من ذلك، فقال إن أعطاه شيئا على سبيل المقابلة أنه كأنه شريك له، فهذا لا يعتبر جور في الوصية، لأن الحديث طبعا لا وصية لوارث، يعني المفروض واحد يعرف بين أبنائه، ولكن قد يكون هناك أحد الأبناء بذل مع أبيه في نماء المال، يعني بذل جهده معه والآخر يعني لم يبذل شيئا، بل هو كلف والده مثلا إنفاق عليه التعليم مثلا، فقال إن كان على سبيل المقابلة فجائز، ولكن يعني إذا كان يعني وصية من غير مقابلة يعني عمل فلا يجوز.
جزاكم الله خير. هذه ذكريات ما زالت متصلة، وإحنا برضو ما زلنا نقول أن كل ما تذكره عن لقاءاتك مع أهل العلم ومع
بس عايز أضيف أن الشيخ صالح بن حميد يعني أدبه عالي جدا، أنا طبعا تربيته علماء، والده الشيخ عبد الله بن حميد كان مفتي السعودية قبل الشيخ ابن باز، يعني كان هو الشيخ ابن باز يعني فرس إذهان، بل لعله كان أكبر منه يعني سنا، وطبعا اخوات الشيخ ايضا علماء، يعني تحس ان فعلا عنده من الادب ومن التواضع ومن الخير ومن العلم ومن يعني الحرص على الامه وعلى هموم الامه، وده بتلاحظه في خطب الشيخ يعني في الحرم.
نعم، في الحقيقه بقول ان هذه الذكريات ما زالت متصله وكلها نفع،
الحمد لله
كله فضل نفع صحبه اهل العلم، و حتى الاستفادة من الفتاوى، يعني حتى يعني حضرتك ذكرت أكثر من مرة إن قد تستفيد من هذا يعني مسألة وقد تستفيد منها.
العالم بيقوله زي النخلة، يعني الواحد يقعد تحتها ممكن ينزل عليه رطب أو حاجة، فهو جلستنا العلماء حد بيسأله سؤال أو هو نفسه يعطينا فائدة، وذلك الواحد لما يجلس يعني من هو أعلم منه، فمن الأدب أن يسكت يعني عشان يستفيد أكبر استفادة، يعني ما يتكلمش وما ياخدش الكلام، يعني يسكت حتى يستفيد يعني من الايه من العالم.
في الحقيقه ده يعني الفكره ده مساله مهمه جدا، وهي اداب الصحبه واداب مصاحبه العلماء، وده من انفع ما يحتاجه طالب العلم حتى يرتقي، ان هو يتادب بالادب الجم في عند مصاحبته العلماء حتى يجد فضل جل ثمر ذلك في العلم الذي يحصله. طيب احنا برضو ما زلنا يعني مع حضرتك في مسألة الذكريات ومع أهل العلم، ولكن هذه المرة سوف ننقل نقلة أخرى، نقلة وننقلنا المدرسة السلفية، ففي مدرسة ثانية للشيخ محمد الغزالي، وكان قد يكون هناك طرف من الذكريات برضو مع الشيخ محمد، وإحنا نريد أن نعرفها على ونبين يعني ما في هذه الذكريات يعني من معي.
هو الشيخ محمد الغزالي كنت أقرأ له قديما، يعني كان له خلق الإسلام وعقيدة المسلم وله كتاب يعني أنفع كتبه واللي حققه الشيخ الألباني هو فقه السيرة للشيخ الغزالي، يعني غير فقه السيرة بتاع البوطي. فالبوطي يعني كان فيه تعقيبات من الألباني عليها وطردتها بعض الأشياء، ولكن هو كان محقق كتاب فقه السيرة للغزالي. الشيخ الغزالي لم يجمعني به لقاء خاص يعني في جلسة خاصة، ولكن حضرت له محاضرة كنا في بداية الدعوة يعني لعلنا كنا في تانية في الكلية أو في أولى، وكان أتى إلى الإسكندرية في بداية الصحوة وبداية الدعوة أيام ما كان يعني اللحى الإسكندرية مثلا 5-6 مثلا عدد قليل جدا يعني. الشيخ يعني طبعا كان محاضراته يعني طيبة مع أشياء سوف أذكرها يعني بعد ذلك، وكان بلع وأسلوبه حتى في الكتابة أو في الكلام يعني في بلاغة يعني شديدة، وفي قوة شخصية عجيبة جدا يعني. كان حاول بعض الناس التجريب عليه في المحاضرة في المدرج فقال بأعلى صوته لن أقوم من هذا المكان حتى أحق الحق وأبطل الباطل، فبعدها خلصت الأصوات تماما يعني كأن على رؤوسهم الطيب ما جرؤ أحد أن ما كانش في بقى المانيين والليبراليين والناس يعني اللي هم الناس اللي موجودين دلوقتي، ولكن كان في برضه ناس بتشاغب يعني. أيضا حضرت له خطبة جمعة في مسجد عمرو بن العاص يعني قبل التوسعة وقبل يعني ما أعيد إنشاؤه يعني من 35 سنة تقريبا، وأنا في اتحاد الطلبة في النهاية كان معايا الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور عصام الحداد. دي المرات اللي شفت فيها الشيخ يعني وسمعت له يعني في خطبة الجمعة ومحاضرة. الشيخ طبعا الغزالي يعني كما هو معروف يعني يعني هو
احنا كنا عايزين نقول يعني يا شيخ قبل ما حضرتك تذكر ان احنا في الحقيقة بنقبل الحق من كل من جاء به كائنا من كان، ونرد الباطل على كل من جاء به كائنا من كان، وده المنهج السلفي يعني
لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف
احنا ونزن الكلام نزن المنهج
ونزن الشخص يعني مش الشخص مثلا وقع في خطأ مثلا انه هو يضرب بعرض الحق، تلاقي كلام الخطأ يضرب بعرض الحق
نعم،
لكن قد يكون له فضل وقد يكون له يعني علم وبذل، قد يكون معذور في خطأ
نعم،
يعني قد يكون له شيوخ مثلا خد عنهم مثلا أشياء مثلا زي بعض العلماء اللي وقعوا في عقيدة الأشاعرة مثلا زي الحافظ ابن حجر والإمام النووي
في بعض المسائل
فالعلماء يعذرونهم يعني كان عندهم إخلاص وصدق وخدمة للإسلام ولكنه وقع في بعض المسائل يعني فالعلماء يعذرونه. فالشيخ الغزالي كان من المدرسة العقلانية يعني التي قد ترد بعض الأحاديث أحيانا، وعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلب الأسود شيطان فقال الكلاب كلها سواء، وده طبعا نوع من إيه يعني من أولا من سوء الأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مع من تقديم العقل على النقل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يفرق يقول إن الكلب الأسود شيطان، ما تقولش لا الكلاب كلها زي بعضها، لأن يعني ده إيه يعني تقديم يعني بين يدي الله ورسوله. وطبعا يعني علماء السنة ما تركوش يعني رد عليه الشيخ إسحاق الحويني، وكان في ردود كثيرة جدا على وجمال سلطان تقريبا اللي رد عليه، والشيخ سلمان العودة حوار هادئ مع الشيخ الغزالي، فالعلماء ردوا عليه ردود قوية جدا يعني. ولكن على أي حال الرجل كان عنده حب الإسلام يعني، هم يتكلم على الإسلام مثلا في وجه الشيوعية العلمانية يتكلم كلام كويس جدا من برة يعني هو محب الإسلام، ولكن لو تكلم في الداخل يعني مثلا
تفاصيل بقى
التفاصيل يعني قد يخطئ يعني، لأن إيه منهج المعتزلة فيه تعظيم للعقول ويقدم العقول على النقول يعني.
نعم، وإحنا أردنا بس يعني إن نقول إذا كما تكلمنا على الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ صالح بن حميد، وكان فيه طبعا ذكريات كبيرة وعميقة جدا بينهم، احنا نتكلم برضو على ذكرى أو معاني حضرتك استفدتها أو خلقتها للشيخ محمد الغزالي، فما فيش تناقض يعني في الحقيقة المسألة
نعم يعني بس ميزان العدل يعني ميزان العدل والحق مش أنا بخاسه حقه، وطبعا يعني مناسب جدا احنا نقول إن الراجل يعني ربنا عز وجل رزقه حسن خاتمة، جات له أزمة قلبية من حصل على الإسلام ويتكلم عن الإسلام وينافع عن الإسلام، فجات له أزمة قلبية وفي المحاضرة ونقل من المستشفى وتوفي
يعني هو توفي وهو يعني
فدي تعتبر حسن خاتمة يعني.
وده معنى شريف جدا يا شيخ من المعاني الشريفة أن الإنسان يستعمل في آخر حياته في طاعة الله تبارك وتعالى أن إن الله إذا أحب عبدا
استعمله
قال
وفقه له، ودي ظاهرة في كثير من الدعاء، ودي بشرة للدعاء إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم أنهم إيه يعني دائما يعني يختم لهم خاتمة حسنة غالبا يعني، أن يعني المرء يموت على ما عاش عليه يعني. أنا كنت أسمع الشيخ كشكي أنا ما شفتوش يعني بس سمعنا له شرايط زي ما كثير من الناس سمعوا، ولكن في بعض الشرائط كان بيقول أنا أتمنى أن أموت ساجدا. فبيحكي لي بعض الذين يعني كانوا قريبين منه إن هو في يوم جمعة تقريبا والموت يوم الجمعة بعد الضحى خاتمة يعني
نعم.
جمعة ليلة الجمعة نعم. إنه كان رايح يزور بنته تقريبا وبعدين قال الذي معه ردني إلى البيت فرد إلى البيت فتوضأ وبيصلي ركعتين سنة الضحى ومات وسجد. فكان يجمعوا بين الإيه بين الخبر وبين الإيه إن هو بيقول أتمنى أن أموت ساجدا. برضو من اللي وفقوا لهذه الخاتمة الحسنة وتكلم عنه أيضا الشيخ إبراهيم عزة كان أمير جماعة التبليغ في السبعينات تقريبا والثمانينات. أيضا لم يجمعني بلقاء خاص لأنه كان سن صغير تقريبا في هذه الفترة وكنا في بداية الدعوة في فترة الثانوي والجامعة وسمعت له محاضرة في مدينة سنبلاوين اللي قضيت فيها جزء كبير من عمري حوالي 15 سنة ولحد إعدادي طب يعني كان بينا في بداية الذكريات. فحضرت له يعني محاضرة في مسجد من مساجدها ولا أذكر اسم المسجد. كان يتكلم من قلبي ويتكلم بال يعني دقائق وقد تدمع عينه وكان مؤثر جدا يعني. وطبعا كان جماعة التبليغ في هذا الوقت يعني في أوجهها يعني كان نشيط جدا وكان مما يميز الشيخ الاهتمام بالوقت وعدم تضييع الوقت. كان يخبرنا عنه الشيخ
رفعت
القاضي
أنا حافظ طبعا
عشان القاضي زيك يعني
لا وكان له مواقف طيبة جدا مش ممكن
عشنا معه فترة
في الجيش فلا يمكن أنسى
هو كان قريب جدا من الشيخ إبراهيم عزت وكان الشيخ رفعت يعني برضه مثال طيب للتبليغ وكان يبدو الشيخ إبراهيم كان يحبه يعني. فهو كان يحكي له عنه بيقول إنه يضيعش وقت أبدا يعني ما تبصله يا إما مسك مصحف يا إما بيقول ورده يا إما في الدعوة يا إما بيدي درس يا إما عمره. فكان مشغول جدا بالطاعات والعبادات يعني. وأيضا ختم له بختمة حسنة إن هو يعني كان رايح عمره ومات في السفينة يعني هو ذهب إلى العمرة ودفن تقريبا لا أدري في مكة أو في المدينة يعني هم دفن في الديار السعودية.
فوائد كثيرة جدا من هذه الذكريات منها إحنا ذكرنا حسن الخاتمة وإن العبد بيموت على ما عاش عليه يعني
غالبا
وإن ويحشر على ما مات عليه يعني ويحشر على ما مات عليه. والمعنى الآخر أيضا مهم جدا وهو قضية حفظ الأوقات. قضيت حفظ الأوقات من المعاني الشرعية المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها. مش طالب علم حيحصل علم أبدا ويحصل عمل بهذا العلم إلا إذا كان حريصا على وقته وبينتفع بلحظات أو بلحظاته وأيامه وبيحسن. هذه النصيحة في الجزء دي شيخ مهمة جدا
خاصة نحن في الأجازة دلوقتي
كمان على أجازة
كثيرة
يعني
طبعا نحن في أجازة وكما يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يعني إن لم تستغل الوقت في طاعة الله عز وجل سوف يستغل في غير ذلك يعني فيكون سبب هلاك يعني. وقالوا من علامة المقت إضاعة الوقت يعني الإنسان تجده مشغول بالكورة مشغول بالفضل عن المعاصي والمجالس الله والجلوس في المقاهي والتفرج برؤية الرائحات والغديات يعني طبعا دي كلها ظلمات بعضها فوق بعض. أن الوقت أساسا هو رأس مال العبد يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالمفروض المسلم يحرص على أوقاته لأن أوقاته رأس المال. يعني كان أحد العلماء يعني إذا قال له أحد قف أكلمك يقول أوقف الشمس كأنه بيقوله الإيه الوقت بيجري يعني. وكان أحدهم يعني إذا جلس عنده الناس فأطال الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس يجرها لا يفطر إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. من علامة خذلان الله عز وجل العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. فالإنسان تجده يعني عارف قيمة الوقت وقيمة النفس وأن كل نفس جوهرة يمكن الإنسان أن يشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد. يعني كل وقت لازم تستغله في طاعة ربنا عز وجل لأن الأنفاس دي يعني رأس مال العبد. يعني كما قال حسن نصير المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه. ثم قرأ إنما نعد لهم عدا, يعني الأنفاس, يعني ربنا عز وجل مقدر لكل واحد فينا عدد محدد من الأنفاس, فكلما تنفس نفسا يسجل عليه. يعني هو مثلا لو يعني يتنفس في الدنيا 10 مليارات نفس مثلا, كل نفس هيتسجل عليه هذا النفس عدد تنازلي, زي مثلا عايزين يفتحوا مشروع يقولوا بعد 30 يوم, ثاني يوم يقولوا بعد 29 يوم, بحيث ان كل يوم بيعدي ينجز شيء من المشروع يعني. فايضا كل واحد فينا بيعد له عدد تنازلي, انما نعد لهم عد آخر العدد خروج نفسك, آخر العدد فراق أهلك, آخر العدد دخولك في قبرك. بتبقى نقلة جامدة ما بيوصل لآخر العدد ومش عارف أنت آخر العدد. يعني لو واحد عنده مثلا, لو أنا شفت واحد بيلقي آلاف الجنيهات مثلا في الطريق قد أقول هذا مجنون, ولكن لو عرفت أنه هو يملك مثلا زي حسن مبارك كده مثلا 80 مليار, أقول يعني
أقول نصاب
الألفات دي مش هتأثر حاجة يعني, أو بيلقي بالميات ورق بالميات وهو عنده ملايين, مش هتأثر الميات في الملايين. ولكن إذا كنت أنت مش عارف مقدار رأس المال, يبقى أي انفاق للوقت في غير طاعة الله عز وجل نوع من الإيمان المخاطرة. فالأول كل نفس جوهرة, يعني من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة, حرف من القرآن ب10 حسنات, قوله الله 11 مرات بقصر في الجنة, 12 ركعة ببيت في الجنة اللي هم سن الرواتب. الأمر الثالث والأخطر من ذلك إن آخر نفس الإنسان يتنفسه, يعني إذا أنفق في غير طاعة الله عز وجل كانت إيه سوء الخاتمة, إنما الأعمال بالخواتيم, زي ما قال إنما الأعمال بالنيات, يعني العمل لا يكون مقبولا عند الله ولا يؤجر العبد عليه في الآخرة حتى تتوفر نية صالحة حتى لو كان موافق للشر. يعني واحد بيصلي أو بيتصدق أو بي قد يكون بيصلي رياء, أنه قد يتصدق لأنه مرشح نفسه إيه في مجلس الشعب مثلا, أو عايز الناس تقول عليه كريم. يعني هو العمل في ظاهره يعني عمل صالح, ولكن قد تكون نيته غير صالح, فلابد من توفر الشرط الأول هو الإخلاص والثاني هو المتابعة. فنقول إن كما قال إنما الأعمال بالنيات, قال إنما الأعمال بالخواتيم, يعني بماذا يختم لك. يعني مهما كان عمل الإنسان لو ختم له بخير دخل الجنة, لو ختم له بشر دخل النار. طبعا أمر خطير جدا, يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
جزاكم الله خيرا شيخ. ولا يفوتنا يعني أن نبين أيضا يعني بعد إذن على ضيف الجزئية دي أن الإنسان لا يكثر الانشغال بالمباحات والانشغال بالدنيا, لأن هذا يؤدي إلى قسوة قلبه وإلى فناء عمره. حنظلة اشتكى إلى أبي بكر الصديق وقال نافق حنظلة, قال وما ذاك حنظلة, قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين, فإذا خرجنا من عنده عفسنا الزوجات وطفسنا الضيعات نسينا كثيرة, أو لعبنا الزوجات والأولاد وطفسنا الضيعات نسينا كثير. فقال كلنا هذا الرجل يا حنظلة, وكأن الفرق في الإيمان نتيجة الانشغال بالدنيا بمجرد ملعبة الأولاد والزوجات
بتدل على ربما أعتقد أهل السنة الإيمان يزيد وينقص يعني.
نعم,
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي
لصفحتكم
إليك. يعني واحد في مجلس الذكر مثلا غير ما يكون مع زوجته مع أولاده أو في الفسحة, أو قال يا حنظلة ساعة وساعة صح. يعني الواحد مش هيبقى إيمانه مثلا 100% على طول, يعني ينزل شوية في المباحات في قعد مع إخوانه بيدلس معه.
بس هو كلام في أنه ما يكثرش بقى من المباحات بحيث تطغى على أداء الواجبات والمستحبات يعني أنا الواحد عايز مش عايز يعني ما ينشغلش حياته تنشغلش كلها بالمباح. ولأن كثرة المباح كثرة الانشغال بالمباح قد تؤدي للوقوع في الحرام.
أنا أريد أن أنبه الأمر مهم أيضا أن الإنسان ينبغي عليه أن يتدبر في حاله. طبعا الخاتمة الله عز وجل يعلمها, ومن أهل الجنة ومن أهل النار الله عز وجل يعلمه, ولكن هناك علامات بتظهر في الدنيا. من ذلك أن الإنسان كلما امتد به العمر ازداد قربا وحبا, يعني كما قالوا من تساوى يوماه فهو مغبون, يعني كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا، بيزداد طاعة ويزداد قرب من الله عز وجل. وذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما يعني النفس سلم وقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال إني أفعل ذلك. قال فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. وأمر أن يصوم ثلاثة أيام فقال إني أجد قوة أكثر من ذلك. فالحديث المعروف يعني. فالمهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبرت سنه يعني كره أنه هو إيه يعني تقل عبادته، وهو تمنى أنه يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خاف على نفسه، ولكن يكره له، ده يدل أن الإنسان يكره له أنه تقل عبادته في آخر عمره، المفروض يزداد زي الفرس اللي في السباق أما يقرب يوصل بيطلع كل ما عنده. فمن علامة حسن الخاتمة أن الإنسان يعني كلما يعني شوف حاله النهاردة مثلا، ممكن واحد ما كانش بيصوم خالص بقى بيصوم الخميس، بعدين بقى يصوم الاثنين والخميس، بقى كانش بيقرأ القرآن خالص يعني زي ما يفعل كثير من الناس في رمضان، بس ينسي المصحف يختم ختمة في رمضان أو ختمتين، فصار له ختمة طول السنة يعني كل شهر بيختم ختمة مثلا، ظل على ذلك فترة وبعدين قال لا ده كل شهر كتير قوي يعني كل يوم جزء بس في ربع ساعة وثلث ساعة يقرأ. فالمفروض الإنسان كلما امتد به العمر يزداد طاعة ويزداد عبادة ويزداد محبة لله عز وجل، فمثل هذا يرجى له إيه حسن الخاتمة لأنه بيزداد قرب، بخلاف اللي بيمتد به العمر بيزداد إيه بعد
من الله سبحانه.
يعني كان مداوم على الجماعة فترك الجماعة وهكذا.
نعم نكمل الأمرات دي بعد الفصل، نخرج فصل. رجال لا تساويهم. السلام عليكم. نعود مرة أخرى إلى شيخنا الفاضل ولاستكمال حديث الذكريات، ويعني مع شيخ آخر من المشايخ الأكابر والأفاضل الذين كانت لك معهم ذكريات. فالشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله رئيس أنصار السنة المحمدية سابقا، كان للشيخ أحمد فريد له بعض الذكريات، فنريد من فضيلتكم أن تعرفنا عليها وعلى الشيخ. ماذا تعرفت على الشيخ؟ عرفنا عنه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله كان مثال طيب للداعية المخلص في دعوته كما نحسبه، وكان كثير التحرك بالدعوة وكان متواضع جدا، وكان بيروح له جدول من اسكندرية من الشيخ أبو إدريس وقيم الدعوة السلفية من اسكندرية، وكان بيقول ان هو طبعا مسك جماعة أنصار السنة بعد الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله.
نعم.
ومع ذلك يعني حتى هو رئيس لأنصار السنة كان أيضا محبته لإخواني بالإسكندرية يعني محبة شديدة، وعلاقته بهم علاقة قوية، وإحنا طبعا كنا بنبدله نفس الشعور وما حسناش فيه أبدا بأي تعصب لأنصار السنة. وده الصحيح يعني أن إحنا ولاءنا للمنهج والعقيدة أهل السنة، فإحنا وأنصار السنة شيء واحد يعني. وهذا الأمر الحمد لله تقرر، وفي الفترة الأخيرة بعد اجتماع الدكتور عبد الله شاكر والشيخ سعيد
رموز يعني
مع السلفيين، والحمد لله فتحت المساجد يعني أنصار السنة للسلفيين ومساجد السنة للسلفيين لأنصار السنة، واستضاف الشيخ سعيد الشيخ عبد الله شاكر بالمسجد فتح الإسكندرية، فالحمد لله ده الأمر الصحيح يعني. فهو كان الشيخ محمد صفوت نور الدين يعني كانت الروح دي موجودة عنده يعني، ولعل اللي مسكين دلوقتي يكونوا تأثروا بهذه الروح وعلى نفس هذا الفتو هذا المنهج. الشيخ طبعا نعرفه منذ أكثر من يمكن من 30 سنة يعني، وكان أحيانا يعني أنا أذكر مرة كنت في معسكر في الزفازيف عند دكتور إبراهيم بركات، وحضر في نفس المعسكر الشيخ محمد صفوت، وحتى سمعني بتكلم عن أحوال القلوب وأمراض القلوب، فتعجب يعني جدا وانبسط يعني، وقال يعني في هذا الزمن واحد يتكلم عن أمراض القلوب وأحوال القلوب بهذه الطريقة. فالحمد لله كان بينا يعني علاقة محبة شديدة، وتأكدت يعني في آخر عمر الشيخ. كان زارني الشيخ قبل وفاتي بعشرة أيام يعني في الفيلا بالهوارية، وكان معاه أحد الإخوة الذين يعملون في الديار السعودية، وكان جاي لمهمة معينة، كان دار الحرمين كانت تريد أن تترجم كتاب البحر الرائق، ويبدو أن هم لما جم يعني، وطبعا دار وقفية بتوزع وقفة، لما جم يوزعوا في أوروبا، فكان أحد الإخوة اللي في أوروبا ما عرفش في النمسا ولا فين، فكان بعت لي كان يستأذن من في ترجمة الكتاب ومن أجل أن إيه يعني يطبعوا يعني. فأنا في وسط الكلام يعني قلت مدام ده عمل داعم وكذا، فأنا أذنت له في طبع الكتاب. فيبدو الأخ ده وقف للجمعية وإزاي ده أنا معايا حقوق الشيخ، وبعدين الأمور كانت أمور إيه تبرع يعني، فقالوا عايزين ياخدوا يعني زي عقد إيه بالترجمة الكتاب وتوزيع. فالشيخ محمد صفت قال لهم أنا أجيب لكم الورقة دي من الشيخ أحمد. فجاء فعلا زارني واستضفته عندي في الهوارية وتغدى معايا، وحتى كان أعجب جدا المكان وهدوء المكان. فبيقول لي ممكن أجيب الأولاد ونقعد هنا أسبوع، ولا هو توفي بعد 10 أيام. فقلت له ماشي، والمسجد اللي جنبنا ده هنضمه الأنصار السنة برضه عشان تبقى مستريح نفسيا. فقلت له انتوا تعملوا غدا بقى ونيجي ناكل عندكم، يبقى انتوا اصحاب البيت بقى وانتوا عازميننا بقى ونيجي ناكل عندكم يعني. فوابتسم كده الابتسامه الهادئه اللي فيها براءه، لعلك يعني تعرفه يعني عن قرب، يعني له ابتسامه كده حتى واحنا في الاكل كده واحنا بنتغدى، فبقول له الناس اللي بتحبك ليا في الشيخ وكده. فرد عليه جواب بصراحه اخجلني يعني، قال انا اتمنى اكون خادم عندكم. فطبعا واحد بالوجاهه دي، وطبعا سنه كان اكبر مننا ورئيس انصار السنه وجاهه ومكانة علمية طبعا يعني، حتى في ناس بيقولوا ان الشيخ محمد صفوت في مصر زي الشيخ ابن باز في السعوديه،
من كثر محبه الناس
وانشغاله بمشاكل المسلمين واهم الدعوه. كان دايما شايل صنطه كده في ايده، فيقولوا له اظن فيها مجله التوحيد يعني، يقول لهم احنا في حاجه ورانا للتوحيد. فهو كان بيعرض ايه مش بس المجله التوحيد يعني. فده كان اخر عهد الشيخ، ان هو لما زارني في الهواريه وكتبت له الورقه اللي هو عايزها ووصلها فعلا لدار الحرمين وكده، اللي هو اذن للدار بترجمه البحر الرائق لتوزيع في اوروبا، توزيع خيري. بعدها بعشرة ايام تقريبا، متهيألي اقل من اسبوعين يعني، نفس الاخ اللي كان معاه اتصل بي وقال لي يعني الشيخ توفي في ال، وكان برضه حسن خاتمة
توفي. انا كنت لسه هقول لحضرتك ان يعني يعضد الكلام الاول يعني.
نحن قلنا الدعاء دايما بيوفقه لحسن خاتمة. فالشيخ راح ادى العمره وتقريبا راح السكن، طلع من المسجد كان بيصلي في الحرم ودخل السكن. في الاستقبال بتاع الفندق جات له يبدو ازمه قلبيه، فطبعا انا يعني فوجئت بيه، مش فوجئت، فوجئت بالايه يعني بوفاه الشيخ يعني، لان طبعا كان قريب من قلوبنا. وكان من الكلام الطيب اللي كان بيقول ان اروح بعض المساجد ان انا مندوب عن السلفيين في اسكندريه، واروح مساجد اخرى ان انا مندوب عن انصار السنه. يعني هو ايه ان هو كده وكده
مش كده. والله الروح دي يا شيخ من اعظم يعني اسباب النصر والتمكين، والله روح الالفه والتواد والمحبه. نعم. بين الدعاء وبين العلماء وبين الدعاء، وان الناس تهتم بالمنهج وتهتم بتصحيحه وتتعصب للاسماء ولا للاشخاص. هو ده هو سبب الحقيقي لنصرة الامه. و
يعني احنا ولقنا المنهج والعلماء اهل السنه على مر ظهوره، ولقنا الصحابه يعني، فهو اليفض دي ما تفرقش يعني، ده انصار سنه، دول سلفيين، دول اهل سنه، دول اهل حديث، دول يعني كل دي مسميات لمسمى واحد. فهو كان الامر ده ظاهر جدا في الشيخ يعني رحمه الله، كان فاهم جدا ان ايه ان ما وطبعا معروف قصه المهاجرين والانصار، لما كسع رجل من الانصار رجل من المهاجرين، فقال المهاجرين الى المهاجرين، وقال الانصاري الى الانصار. فالناس اسلم، قال ابي دعوه الجاهليه دعوها فانها منتنه، مع ان اسم المهاجرين واسم الانصار اسماء طيبه يعني. نعم. ذكرت في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الانصار لهم رايه والمهاجرون لهم رايه.
نعم.
ولكن للتعريف يعني، ولكن لما استعملت استعمال خاطئ ان احنا عايزين نفرق الامه، دول مهاجرين ودول انصار.
قال دعوها فانها منتنه،
اللي هي
عصبيه،
حتى لو كانت اسماء شريفه. فما ينبغيش تفريق الامه، وده خلل تربوي موجود في بعض البلاد، ان الناس بتتعصب، يعني ده انصار سنه يبقى حاجه ويطردوا السلفيين من المسجد. والحمد لله الامور دي زالت، يعني زي ما قلنا ان ايه، ان الحمد لله حتى القائمين الان على انصار السنه زي الشيخ عبد الله شاكر والدكتور المراجبي وزكريا الحسيني وغيرهم يعني من العلماء، يعني قريبين جدا، يعني والشيخ معاويه هيكل كثير منهم قريب جدا من السلفيين.
يعني قويه وتزور دائم،
والخطاب
واحد الحمد لله رب العالمين.
وده الأصل، يعني الأصل إن إحنا كلنا أهل سنة ودعوتنا واحدة.
في الحقيقة يعني الكلام على العلماء يعني لا يمل منه الإنسان أبدا، والفوائد كثيرة جدا من الكلام على أهل العلم. لكن من ضمن حضرت ما ذكرت والتفت يعني لفت انتباهي جدا قضية تواضع الشيخ محمد صفوت نوريدي، وإن الإنسان كلما زاد علما ينبغي أن يزد تواضعا.
والسختين ما قال ينبغي العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وبننبه أن التواضع ما بينقصش قدر الإنسان، يعني هل هو نقص في عيني لما هو تواضع؟ لا بالعكس، ده ازداد، يعني ازداد في. فبيقولوا كان عمر بن عبد العزيز كاد المصباح أن ينطفئ، فذهب عمر بن عبد العزيز وضع فيه الزيت وأصلح وآت به. فواحد من الجلسين بيقول له ذهبت يا امير المؤمنين؟ قال ذهبت وانا عمر ورجعت وانا عمر، يعني
ما حصلش حاجه.
وخير الناس من كان متواضعا.
صحيح. ومن تواضع لله رفعه. وده معنى والله شيخ، يعني فعلا الحقيقه ما تجدش الا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم القبول في قلوب الناس وفتح لهم قلوب الناس وانتشر علمهم. تبص تلاقي سمت سمت مشترك ما لازم تجد فيه سمه الطه.
احنا شفنا الشيخ ابن باز والشيخ
وشيخ
العثيمين، يعني ذكرنا الشيخ العثيمين لما كان الملك راح يزوره، فما شافوه افتكروا واحد كده فقالوا له بعد لحظه
صعد كده على السكه.
فلان اللي طول عمره جاي يزور الشيخ العثيمين قال لهم انا العثيمين، ما كانوش مصدقين هو ده العثيمين يعني. وانا شفته في مكه يسير حافيا، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز. فالعلماء يعني بيقولوا ما تكبر الا وضيع، يعني اللي بيتكبر ده بيبقى وضيع اساسا يعني، ولكن اللي بيتواضع بيبقى طبعا عارف يعني قدره، عارف ان هو مخلوق ضعيف، وان كلما زاده الله عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا. ده شايف برضه في الشيخ محمد حسان، يعني كل ما يشتهر اكثر وما يتكبرش على اخوانه تجده برضه التواضع والرحمه وال يعني برضه موجوده فيه. يعني
رساله لكل طالب علم، رساله لكل داعيه، لكل من يعني تلبس بهذا الامر الشريف، انه يتعلم التواضع.
ربنا عز وجل قال النبي واخفض جناحك
لمن
اتبعك من المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد البشر، سيد الاولين والاخرين، ومع ذلك يعني كان بيقولوا الجاريه تاخذ يعني بيده وتذهب به فيذهب معه، ويعني طفلة تستوقفه في الطريق وكان يقف يسلم على الغلمان في المدينة. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو القدوة يعني في كل شيء، يعني في
لعل والله يعني لعل لو كانت الفائدة لتعود علينا من هذه الذكريات الطيبة هذه النفحات،
معرفة أخلاق العلماء وتواضعهم
وسمتهم وطريقتهم في التعامل مع الآخرين يعني وأخلاقهم العالية،
تجدها قواسم مشتركة في الناس اللي إيه إن ربنا رزق الناس محبتهم. يعني تجد الأخلاق دي موجودة في يعني في هؤلاء يعني. وطبعا الإنسان ما بيقترب منهم بيتعلم منهم، وذلك يعني القرب من علماء ربانيين يعني مهم جدا، يعني زي ما يقول انس ما نفضنا ايدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. يعني طبعا بيبقى الواحد بيجلس معاهم زي الاواني المستطرقه، يعني ما تقعد مع واحد علمه كتير جدا واحوال ايمانيه عاليه تحس ان هو بيرتفع بيك.
صحيح.
وده اللي رفع الصحابه عن بقيه اجيال الامه، يعني
ان هم صاحبوا رسول الله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرض عليهم يعني قمم بقى في الايمان والخوف والرغبه في الآخرة والتوكل والمحبة، فاللي بيجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم بيبقوا على نفس يعني. حتى صار الصحابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عن الزمان فيغزو فئام من الناس، فئام يعني مجموعة، فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح له حس بركة الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئة من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ حد بس شم ريحة كده من الصحابة
يعني بالريحة
حد في من ريحة الصحابة فيفتح لهم. والجيل الثالث يعني ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئة من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوف الناس اللي بتكفروا الصحابة ربنا ينتقم منهم
شيعة
ويخزيهم. يعني شوف الصحابة زي منزلتهم وزي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنهم والآيات تنطق بالرضا عنهم وعلم ما في قلوبهم يعني من الصدق والإخلاص فيما في وجوههم من أثر السجود. ويأتي الصحف التوراة والإنجيل والقرآن ومع ذلك هؤلاء الأغبياء الجهلة يكفرون الصحابة ويقولون هم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يعني ممن يتأسى بالصحابة وممن يتأسى بأهل العلم ويتأثر بأخلاقهم وبفضائلهم. في نهاية هذا الحديث الماتع السيد فأنا لا نملك إلا أن نشكر فضيلتكم على ما قدمتم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم وأن يرفع قدركم وأن ينفع بكم الأمة ولي ذلك وقدره. وفي النهاية نشكر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالة.